الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذه الليالي القادمة نقرأ في هذا الكتاب الممتع، وهو للعلامة محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله، الموسوم بكتاب العلم. وهذا الكتاب كتاب قد حوى كثيرا من النصائح ومن كذلك الإرشادات التي لا يستغني عنها طالب علم، بل ولا يستغني عنها عالم. وحسبك بهذا الشيخ الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهو من العلماء العاملين المجربين الذين قد نفع الله عز وجل بعلمهم، فوضع هذا المؤلف خلاصة لما واجهه في سيره العلمي وكذلك لما واجهه من تدريس وتعليم لطلاب العلم. فهذا الكتاب ألف من خبير بهذا الباب وبهذا الجانب، وهو جانب العلم والتعليم. فأحببنا في هذه الدروس أن نقرأ من هذا الكتاب وأن ننهل من نصائح هذا العالم النحرير. وأحببت في أول هذا الدرس أن نقرأ ترجمة موجزة لهذا العلم الشامخ من أعلام هذه الأمة. وهذه الترجمة وضعت في أول هذا الكتاب، فلذلك أحببنا أن نقرأها. قال: ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال اسمه ونسبه: قال: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. قال: مولده ونشأته وحياته الأسرية. ولد الشيخ العثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام 47 و300 وألف للهجرة، في 27 من رمضان، في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. تزوج الشيخ رحمه الله من امرأة واحدة، وله من الأولاد 8، 5 ذكور، وله من الإناث 3. قال: طلبه للعلم وشيوخه. قال: لقد اتبع الشيخ رحمه الله تعالى طريق السلف الصالح في طلب العلم، فبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير، فقرأه على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله. وقول المترجم اتبع الشيخ طريق السلف الصالح في طلب العلم لأن من طريق السلف الصالح في طلبهم للعلم أن يبدأوا بحفظ القرآن ويهتموا بذلك في زمن الصغر، فأنت تقرأ في تراجم كثير من العلماء أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وذاك ابن 6 سنين وذاك ابن 10 سنين. ولذلك كان بعض المحدثين إذا أتى إليه الطالب يسأله أولا عن القرآن، فإن كان حافظا للقرآن حدثه، وإن لم يكن حافظا للقرآن رده وقال له اذهب احفظ القرآن ثم أتني أحدثك ثم أتني أحدثك. فهذه هي الطريقة التي مشى عليها السلف الصالح. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يهمل القرآن وأن يتقن قراءته وحفظه، فإنه أصل العلم، وإن الحافظ للقرآن يسهل عليه طلب العلم. قال: ثم لازم الشيخ العلامة، ثم لازم الشيخ العلامة المفسر، يعني الشيخ ابن عثيمين لازم هذا الشيخ، ثم لازم الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي يعد شيخه الأول، فقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه واستفاد منه قرابة 11 سنة، فكان من أبرز طلابه. فإذن شيخ العلامة بن عثيمين هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كذلك من العلماء الأجلاء، له تصانيف عدة وله بحوث قيمة، فهو قوي رحمه الله تعالى في العلم. ولذلك لقوة هذا الشيخ كان العلامة الألباني من أقوى العلماء ومن أبرز العلماء، فقوة الطالب تستمد من قوة شيخه فهو يأخذ عنه علمه فالشيخ الأول للشيخ ابن عثيمين هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فقد لازمه كما ذكر 11 سنة، وهذه الفترة الزمنية ليست بهينة. قال: وفي أثناء مواصلة الشيخ العثيمين لدراسته النظامية في الرياض قرأ على العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الكتب الفقهية، ولم يرحل لطلب العلم إلا الرياض، حيث حين فتحت المعاهد العلمية عام 72 و300 وألف فألحق بها. فإذا شيخه الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا العلم كذلك من أعلام هذه الأمة. فشيوخ العلامة بن العثيمين من أقوى وأبرز علماء الأمة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. قال: واستغل وجوده بالرياض فدرس على الشيخ عبد العزيز بن باز فقرأ عليه صحيح البخاري، وهذا يدلك على الكتب والمراجع التي كان العلماء يقرؤونها على المشايخ ويدرسونها. فكانوا يعتنون بصحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم وغيرها من السنن وغيرها من السنن. فلا يهمل طالب العلم مثل هذه الكتب، فإنها نافعة، وكذلك القراءة فيها بركة. قال: وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى الشيخ ابن العثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة، فكان هو المرشح لإمامة المسجد بعد شيخه، بل قيل أن شيخه هو الذي كان يوليه ذلك قبل موته. قال: تولى الشيخ ابن العثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي. هذه هي الرتب والوظائف التي تقلدها العلامة ابن العثيمين، فعين إماما للجامع الكبير بعنيزة ومدرسا للطلاب في مكتبته، في مكتبة ذلكم المركز، وكذلك مدرسا في المعهد العلمي. قال: ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، إلى جانب عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حتى توفاه الله تعالى. فإذا حياته كلها علم ودعوة ونفع للخلق، إمامة، خطابة، تدريس في المسجد، في المدرسة، في الجامعة، وكانت الدروس في تلك المواطن دروس شرعية، دروس شرعية، بل له مؤلفات ألفها لتدريس طلاب الجامعة أو المعاهد العلمية، ومن ذلك كتابه في أصول الفقه وفي أصول التفسير، فإنه قد صرح أنه ألف ذلك لطلاب المعاهد العلمية فانتفعت بها الأمة. قال: ومن شيوخه أيضا الشيخ محمد الأمين بن مختار الجكني الشنقيطي صاحب التفسير أضواء البيان، وكذلك شيخ معروف قوي في التفسير والعربية. قال: والشيخ علي بن محمد الصالح والشيخ محمد عبد العزيز المطوع. قال: ولا بد أن نذكر أن من نعم الله علينا بعد أن من علينا سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام أن يمن علينا ويوفقنا، أن يمن علينا ويوفقنا لاتباع سبيل السنة، ويهيئ لنا من العلماء من أهل السنة كالشيخ رحمه الله، والله حسيبه ولا نزكيه على الله، من نتلقى عنهم العلم فنستفيد ونحن بمأمن على إيماننا واعتقادنا. يعني يريد المترجم من هذا أن من نعم الله عز وجل أن يوفق طالب العلم إلى عالم سني يدرس عنده ولا يخشى أن يدس له اعتقادا فاسدا أو كذلك سلوكا منحرفا أو بدعة أو إلى غير ذلك. ولذلك كان السلف يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنعمة عظيمة أن يوفق لا سيما الشاب والحدث إلى صاحب سنة يعلمه العقيدة الصحيحة ويعلمه كذلك المنهج السوي، منهج أهل السنة والجماعة، فهذه نعمة عظيمة، فهو أراد التذكير بهذه النعمة. قال: فأهل السنة أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهج الواضح من الصدق في القول والنصح للخلف، فمعنى ذلك أنهم أهل علم وعمل، أنهم أهل علم وعمل. قال تلامذته: لقد كان الشيخ رحمه الله يعتني بطلابه عناية شديدة، فكان الطلاب يتوافدون عليه من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم، لثقتهم بقوة علمه وبراعة تدريسه وحنوه على طلابه، وكأنهم جميعا أبناؤه. وكان من حرصه رحمه الله تعالى على الطلاب أن أقام لهم سكنا يحتوي على صالة إعاشة ومكتبة علمية زاخرة بالكتب والمخطوطات، المكتبة الوطنية، يعني اسمها المكتبة الوطنية التي كان يدرس فيها. وكان يتابع مستواهم الدراسي، وكذلك من طلاب الشيخ ابن عثيمين ممن سكن في تلك السكن أو في ذلكم السكن ونهل من علم الشيخ، شيخنا عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يحدثنا عن مكوثه في ذلكم المركز وذلكم كذلك الصرح العلمي الذي كان يقوم عليه العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، ومدى اعتناء الشيخ بطلابه. قال: بل أحيانا يوقع على التقرير الشهري مكان توقيع ولي الأمر، يعني يراقب الطلاب، يراقب الطلاب ويتابع مستواهم العلمي. انظر كم بارك الله في عمر هؤلاء العلماء، إمام وخطيب، مدرس في المعهد العلمي، مدرس في الجامعة، وعضو في هيئة كبار العلماء، ومع هذا يتابع الطلاب ويدرس الطلاب، وإيش هذه الجهود؟ ربما لو اجتمع عشرات الرجال وأرادوا القيام بها لما استطاعوا، بركة من الله سبحانه وتعالى ونفع للأمة. قال: وكان ينصح طلابه بالحرص على طاعة ولي الأمر في طاعة الله تعالى ومحبته والدعاء له، وذلك لأن في تلك البلاد ربما نازعه بعض الخوارج ممن يكفر الحكام وممن كذلك يتكلم عليهم من على المنابر وفي الخطب وإلى غير ذلك، فكان الشيخ وله في ذلك أشرطة مسجلة يناقش هؤلاء وينصحهم بطاعة ولي الأمر في طاعة الله، في طاعة الله ومحبته والدعاء له، ولا يجوز الخروج عليه وإثارة الناس عليه وإلى غير ذلك. قال: وكان محكما لشريعة الله، مقيما لشعائر الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال أخلاقه: قال: كان رحمه الله صورة حية للعالم العابد المتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، فقد عرف رحمه الله بسجيته السمحة، يعني بالتواضع، وحلمه وسكينته ووقاره، فكان يتكلم مع الصغير والكبير، وكذلك مع مكانته العلمية لم يكن يوما من الدهر يحتجب عن الناس، ولذلك قال: وإن الناس ليجتمعون حوله أينما وجد يرهقونه بالأسئلة والطلبات والشفاعات، وهو يصغي لكل واحد منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته وعنايته. يعني لما يأتي السائل أو لما يأتي صاحب الحاجة، كأن الحاجة حاجة الشيخ ليست حاجة السائل، فهو متواضع وهو كذلك مهتم بعلاج وبكذلك بعلاج المشاكل التي ترد عليه، التي ترد عليه. قال: كان يجاهد نفسه ويروضها على احتمال الناس وكظم الغيظ، فلم يكن ينتقم لنفسه، بل ربما يسخر منه فيقابل ذلك بالمزاح وبكذلك الرفق واللين. ومن لطائف ما يذكر في هذا، ذكر بعض طلابه وهو مسجل في بعض الأشرطة، أن الشيخ ذات مرة خرج من الحرم المكي وأراد أن يذهب إلى مكان آخر، فأوقف سيارة صاحب أجرة فركب معه، فبينما هو في الطريق سأله صاحب السيارة: من معي الوالد؟ قال له: معك محمد بن صالح العثيمين. فنظر صاحب السيارة وقال له: معك الشيخ عبد العزيز بن باز. يعني ما توقع أن الشيخ بن عثيمين سيركب في سيارة أجرة ومع يعني سائق هكذا. فقال له: معك الشيخ عبد العزيز بن باز. فضحك الشيخ بن عثيمين وقال له: لكن الشيخ عبد العزيز بن باز أعمى، لا يمكن أن يقود السيارة، كيف أنت تقود السيارة؟ فانظر إلى يعني احتماله للأذى وكذلك تواضعه ومزاحه مع الصغير والكبير. قال: كان يجاهد نفسه ويروض على احتمال الناس وكظم الغيظ تأسيا بقدوة سيد الخلق والأنام. قال: مذهبه العلمي. قال: كان رحمه الله متبعا للدليل، وتمثل هذا جليا في شرحه الممتع على زاد المستقنع، وإن كانت كثيرا من ترجيحاته توافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله يعني ابن القيم، لكن كان أحيانا يخالفهما لمقتضى الدليل. وأثر عنه قول شهير يساوي ذهبا، وهو: استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذه مقولة عظيمة. فالشيخ ابن عثيمين لم يكن متعصبا للمذهب الحنفي للمذهب الحنبلي، مع أن زاد المستقنع المتن على مذهب الحنابلة، ولكن لم يكن متعصبا، فكان يحقق المسائل ويخالف المذهب إذا ظهر له الدليل خلافه، إذا ظهر له الدليل خلافه. وذكر هذه العبارة العظيمة: استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني أولا ابحث على الدليل إذا أردت أن تتبنى قولا أو أن تعتقد اعتقادا، ابحث عن دليل هذا القول أو هذا الاعتقاد ثم قل به. أما أنك تعتقد ثم إذا اعتقدت أردت أن تثبت للناس أن اعتقادك هذا صحيح، ماذا تفعل؟ تذهب وتبحث في الكتب وتريد جمع وحشد الأدلة التي تؤيد هذا الاعتقاد الذي اعتقدته. هذا ضلال، لأنك ربما ستكون متعسفا في إخراج هذه الأدلة، لأنك أنت تريد الآن الانتصار قد اعتقدت، لكن إذا لم تعتقد بعد فأنت لا تكون كذلك، بل تبحث، فإذا تبين لك الدليل قلت: أنا اعتقدت كذا ودليلي كذا وكذا. قال: طريقته في التعليم: كان الشيخ يركز كثيرا على حفظ المتون، ويطالب التلميذ بالحفظ ويتابعه في كل درس، وكان رحمه الله يستفرغ وسعه في الشرح وتحقيق المسائل وبيان الراجح من أقوال أهل العلم مع التجرد عن الهوى، وفي أثناء ذلك هو مستمع لزيادة من طالب أو استدراك من آخر أو اعتراض من ثالث، وهذا كله من التواضع. وفي أثناء شرحه يميل إلى الحوار وإثارة الاستفهامات والإجابة عنها بعد سماع أجوبة الطلاب ومحاوراتهم. فأنت إذا سمعت في دروسه سواء كان في الشرح الممتع، فهو في الأصل دروس مسجلة، أو في غيرها من كتبه تجد هذا الأسلوب، فهو يحث الطلاب كثيرا على حفظ المتون: فاحفظ فكل حافظ إمام. قال: حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية. قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح الجائزة لعام 14400 للهجرة لفضيلة الشيخ محمد صالح بن العثيمين لجهوده في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، وهو يستحق أكثر من ذلك، فقد سمعت جهده وكذلك نفعه للأمة. قال: مرضه الأخير، أصيب رحمه الله بمرض سرطان القولون، وأمام إلحاح ولاة الأمر بالمملكة سافر الشيخ بطائرة خاصة بأمر من ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشخيص المرض. ويذكر المقربون من الشيخ أنه حين عرض عليه الفريق الطبي الأمريكي العلاج بالإشعاع النووي يعني الكيماوي، ووضحوا له أنه يسبب تساقط الشعر، فسأل الشيخ: حتى شعر لحيتي؟ قال لهم: يسقط جميع الشعر حتى شعر اللحية؟ فقالوا: نعم. قال: لا أحب أن ألاقي ربي بلا لحية، فرفض هذا العلاج ورجع. قال: ثم عاد رحمه الله إلى المملكة وأدخل مستشفى الملك فيصل، ثم غادرها في 9 من رمضان إلى الحرم المكي، حيث يلقي درسه اليوم عبر مكبرات الصوت من غرفة خاصة له داخل الحرم بجوار باب العمرة، لأنه كان مريضا فالناس يستمعون وهو في غرفة خاصة. قال: وأجيب على الأسئلة، إلا أنه لم يكن يستقبل الزيارات، ثم غادر إلى المستشفى ودخل العناية المركزة وتحسنت صحته، إلا أنها ساءت مرة أخرى حتى قضى أجله رحمه الله. وذكر أحد طلابه في بعض الأشرطة المسموعة أنه في آخر درس له في رمضان قال: هذا نكتفي بهذا والله أعلم، ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم ضج المسجد بالبكاء. قال: وفاته. قال: في 6 من مغرب يوم الأربعاء 15 شوال 21400 وداخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، استرد الله وديعته، وصعدت روح الشيخ ابن العثيمين إلى بارئها بعد حياة حافلة دامت 74 عاما و18 يوما، فهو توفي في عام 1421 للهجرة. ومن باب الفائدة ومما يدل على أن علماء كابر ماتوا في وقت متقارب، في وقت متقارب، وهم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. فالشيخ ابن عثيمين مات في شهر شوال عام 1421 للهجرة، والشيخ الألباني توفي في جماد الآخرة 1420، والشيخ ابن باز توفي في 27 من شهر محرم 1420، يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن باز توفيا في سنة واحدة، ما بينهما إلا أشهر يسيرة. وتوفي الشيخ مقبل في ربيع الآخر 1422، انظر كلها فترة متقاربة. ففقدت الأمة أعلاما جبالا رحمهم الله جميعا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبهذا نكتفي من ترجمة الشيخ العثيمين، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في هذا الكتاب، وهو كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى.